التفسير من تفسير سورة يونس عليه السلام، وقد توقفنا عند الآية الواحدة والأربعين من آيات السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. ومنهم من يستمعون إليك، أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. ومنهم من ينظر إليك، أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. قال الإمام كثير رحمه الله تعالى، يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإن كذبك هؤلاء المشركون فتبرأ منهم ومن عملهم، وإن كذبوك فقل لعنهم ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء منكم. كقوله تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، إلى آخر السورة. وقال إبراهيم الخليل وأتباعه لقومهم المشركين: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقوله سبحانه وتعالى: ومنهم من يستمعون إليك، أي يسمعون كلامك الحسن والقرآن العظيم والأحاديث الصحيحة الفصيحة النافعة في القلوب والأبدان والأديان، وفي هذا كفاية عظيم، ولكن ليس ذلك إليك ولا إليهم. أن يستمعون ما يكفي لهداية من أراد الله تعالى هدايته، لكن الهداية ليست بيد النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هي بيد الله تعالى، هداية التوفيق والإسعاد. فإنك لا تقدر على إسماع الأصم وهو المطرش، فكذلك لا تقدر على هداية هؤلاء إلا أن يشاء الله. وما يقول له ربه سبحانه وتعالى: فأنت تسمع الصم. فكما أنه عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن يسمع من جعل الله تعالى أصم لا يسمع، السماع الحسي، وكذلك السماع المعنوي اللي هو بمعنى الانتفاع بالآيات والاتعاظ بما فيها والاهتداء بما فيها، فهذا أيضا لا يستطيعه النبي عليه الصلاة والسلام لمن لم يعطي الله تعالى هذه المنحة ويجعله من أهل التوفيق والسعادة. فالسماع نوعان: السماع حسي اللي هو سلامة حاسة السمع الحسي لدى الإنسان الذي يسمع به الأصوات، والسماع المعنوي اللي هو بمعنى الانتفاع بالحجة والاتعاظ بما فيها والاستفادة منها وأن تؤثر في هداية واستجابة. فالله سبحانه وتعالى دائما يصف المشركين بأنهم صم، والمقصود بالصمم هنا يعني هو الصمم المعنوي، يعني ليس الصمم الحسي، يعني هو المشرك يسمع يكلم الناس ويكلمونه ولكنه أصم، يعني ليس عنده السماع المعنوي الحقيقي اللي هو الانتفاع بما يستمع إليه ويؤثر فيه الهداية. ويصفهم الله تعالى بأنهم عم، أيضا ليس المقصود العمل الحسي الذي لا يبصر به ما حوله من الأشياء، العمل الحقيقي اللي هو العمل المعنوي اللي هو عمل القلب، أنه لا ينتفع إلا بما يراه من الدلائل على الحق، لا يهتدي بها ولا تؤثر في الاستجابة. قال: ومنهم من ينظر إليك، أي ينظرون إليك وإلى ما أعطاك الله من التؤدة والسمت الحسن والخلق العظيم والدلالة الظاهرة على نبوتك، لأولي البصائر والنهى، وهؤلاء ينظرون كما ينظر غيرهم ولا يحصل لهم من الهداية شيء مما يحصل لغيرهم، بل المؤمنون ينظرون إليك بعين الوقار والكافرون ينظرون بعين الاحتقار، وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. نفس الشيء أيضا في موضوع البصر، فكما أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن يجعل الأعمى من جهة البصر الحسي أن يجعله بصيرا إذا لم يشأ الله تعالى ذلك، فكذلك الأعمى هو عمى القلب والبصيرة لا يستطيع النبي عليه الصلاة والسلام يجعله بصيرا يرى الحق حقا ويرزق اتباعه، فهذا مرده إلى الله سبحانه وتعالى، إذا شاء الله تعالى ذلك جعل الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام سببا في هذه الآية، لكن إذا لم يشأ الله تعالى أن يهدي عبدا فمهما رأى من الدلائل والآيات كما ذكر يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان كثير ممن أعطاه الله تعالى نورا البصيرة بمجرد رؤية النبي عليه الصلاة والسلام يهتدون حتى لو لم يسمعوا كلامه، يقولون هذا الرجل المبارك كما ورد في الحديث يعني كان الأعور يدخلون على النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع فيرونه أول مرة يعني فيقولون والله هذا وجه رجل مبارك، ما هذا بوجه رجل كذاب، مجرد رؤية النبي عليه الصلاة والسلام الإنسان الذي أعطاه الله البصيرة يعرف أنه على حق يعني. كذلك حسان بن ثابت يقول في مدح النبي عليه الصلاه والسلام يقول لو لم تكن فيه ايات مبينه كانت بديهته تاتيك بالخلق، يعني لو لم يكن يعني حتى لو ما كان معه ايات بينه هو معه عليه الصلاه والسلام يقول القران العظيم وما معه من المعجزات، لكن يقول حتى لو ما كان معه اي معجزات او اي دلائل يعني كانت بديهته تاتيك بالخلق، مجرد بديهه لو معنى رؤيته اول مره تأتيك بالخبر تدلك على أنه صادق عليه الصلاة والسلام، لكن هذا لا يهتدي له إلا من كان عنده يعني نور البصيرة، فمن لم يهده الله تعالى لا يستطيع النبي عليه الصلاة والسلام مهما رأى النبي عليه الصلاة والسلام لا يزداد إلا يعني كره كفرا وطغيانا ولا يهتدي. قال ثم أخبر تعالى أنه لا يظلم أحدا شيئا وإن كان قد هدى من هدى وبصر به من العمل، هدى به من هدى وبصر به من العمل وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا وأضل به عن الإيمان آخرين فهو الحاكم المتصرف في ملكه بما يشاء سبحانه وتعالى الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون بعلمه وحكمته وعدله، ولهذا قال تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. قال في الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، إلى أن قال في آخره يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يظلمن إلا نفسه، رواه مسلم بطوله، يعني الحديث طويل وهذا مختصر من الحديث يعني بعض من الحديث الشريف. ثم يقول سبحانه وتعالى ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. ويقول تعالى مذكرا للناس قيام الساعة وحشرهم من أجداثهم إلى عرصات القيامة، الأجداث هي القبور وعرصات القيامة يعني ساحات الساحات والمباحات أو الأرض الواسعة المنبسطة، كأنهم يوم يوافونها لم يلبثوا في الدنيا إلا ساعة من النهار، كما قال تعالى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحى. وقال تعالى يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. وقال تعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. وهذا كله دليل على استقصاء الحياة الدنيا في الدار الآخرة كما قال سبحانه وتعالى قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسألوا العالمين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. يعني هنا المسألة الأولى اللي هي يعني أن المشركين يستقصرون المدة التي قضوها أحياء في هذه الحياة الدنيا. يعني عندما تذكرون الحياة الدنيا في الآخرة يرون أن هذه الحياة الدنيا التي قضوها منذ أن ولدوا إلى أن ماتوا فيرونها يعني ساعة أو يوما أو عشرة أيام أو ساعة أو يوما أو يعني استقصارا لها يعني يشبهونها بذلك الزمن القصير. فهذا أمر. الأمر الثاني اللي هو منذ أن يموت الإنسان إلى أن يبعث أيضا مرت بعض النصوص تفيد يعني أن الإنسان لا يشعر بطول هذه المدة. يعني في شخص مثلا بين موته وبين قيام الساعة لمضى الذي يموت قبل القيامة بألف سنة أو بألفين سنة أو عشرة آلاف سنة. فمنذ أن مات إلى أن تقوم الساعة فهل يعني هذه المدة التي يقضيها في البرزخ يحس بطولها أو كده؟ يعني هو ورد في الرجل الذي مات ثم أحياه الله سبحانه وتعالى قال كم لبثت فأماته الله 100 عام ثم بعث قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم. يعني أحس إيه المئة عام التي قضاها ميتا عندما بعث الله كأنها يوما أو بعض يوم. وكذلك يعني كده قصة أصحاب الكهف أيضا لا يعني يموتوا لكن كأن النوم يشبه بالموت يعني ليس بأنه الموتة الصغرى وكده ما فيه. فمنذ لبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 أيضا هي يعني لم يشعروا بطول هذه الموتة. يذكر بالآيات
كذلك
بعثناهم قالوا كم لبثتم؟
قالوا لبثنا
يوما. نعم نفس الشيء لم يشعروا بطول هذه المدة. بس هو السياق هنا في الكلام على المدة التي قضوها في الحياة يعني منذ أن ولدوا إلى أن ماتوا فيشعرون هذه المدة لا قيمة لها ولا وزن لها كأنها ساعة أو كأنها يوم.
سؤال شيخ بس قال اسألوا العادي
قال تسأل إلى نعم يعني اسأل الذي عبد يعني لا نحصي على ذلك قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين يعني اسأل الذين يعدون يعني ويحسبون عدد الأيام يعني لا نعرف
لكن الجواب قليلا
يعني.
لكن الجواب قال
لبثتم
هذا مش العادين
قال لا الله سبحانه وتعالى قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. وورد أيضا في الحديث يعني أنه يؤتى يوم القيامة بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة يعني ممن يدخلون الجنة يعني المؤمنون الذين يدخلون الجنة فيؤتى بأبأس واحد منهم كان في الدنيا يعني أكثر واحد من أهل الجنة كان في الدنيا يعني في مصالح وابتلاءات ويعني ضيق في العيش وكذا في الدنيا، لكنه من أهل الجنة. فمن بين أهل الجنة يتبعون أسير رجل كان في الدنيا يعني ممن هو من أهل الجنة، فيغمس في الجنة غمسة، ثم يقال لو هل رأيت بؤسا قط؟ يقول لا والله ما رأيت بؤسا قط. كله كأنه حلم فاق منه وانتهى. وفي المقابل أيضا يؤتى بأنعم رجل كان في الدنيا من أهل النار، ممن يدخلون النار والعياذ بالله، أنعم رجل منهم يعني أمثال مثلا قارون وأمثاله وكذا، ممن يعني أوتوا بسطة في الرزق والصحة وعافية، يعني كان في الدنيا إيه؟ يعني أنعم رجل في الدنيا ممن هو من أهل النار والعياذ بالله. فيغمس في النار غمسة ثم يخرج منها ويقال له هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لا والله ما رأيت نعيما قط. فينسى النعيم كله كأنه حلم وأفاق منه وذهب الإنسان. قال وقوله تعالى يتعارفون بينهم أي يعرف الأبناء الآباء والقرابات بعضهم بعضا كما كانوا في الدنيا، ولكن كل مشغول بنفسه. يتعارفون بينهم يعني يعرف بعضهم بعضا، يعني عندما يرى بعضهم بعضا يوم القيامة كل منهم يعرف ان هذا هو ابنه او ابوه او اخوه او عمه كما كانوا في الدنيا، ولكن كل مشغول بنفسه. فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فلا انساب بينهم يعني هذا المعنى انهم يعني كل منهم مشغول بنفسه عن زوج نفسه. وقال تعالى ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته واخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الارض جميعا ثم ينجيه كلا انها نظر. هذا من تفسير القران بالقران، يعني اعتبر هذه الايات من سوره المؤمنون سوره المعارك. قال وقوله سبحانه وتعالى قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. هذا كقوله تعالى ويل يومئذ للمكذبين، يعني الذين كذبوا خسروا. هذا معنى ايه ويل يومئذ للمكذبين؟ يعني خساره وهلاك، لانهم خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه، الا ذلك هو الخسران المبين. فهذه هي الخساره العظيمه، ولا خساره اعظم من خساره من فرق بينه وبين احبته يوم الحسره والندامه. ثم يقول سبحانه وتعالى في الايات بعدها واما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك فالينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. يقول تعالى مخاطبا لرسوله صلى الله عليه وسلم وإما نرينك بعض الذي نعدهم أي ننتقم منهم في حياتك لتقر عينك منهم. نرينك بعض الذي نعدهم يعني بعض الذي توعدناهم به من العذاب، الله تعالى يتوعد الكافرين بالعذاب الأليم إما في الدنيا وإما في الآخرة. فإذا قال الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام بعضنا توعد به الكافرين من العذاب في الدنيا أو نتوفينك فإلينا مرجعهم أي مصير منقلب، والله شهيد على أفعالهم بعدك. يعني العذاب سيأتي إما في الدنيا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا توفي قبل أن يرى عذابه فسيراه في الآخرة. عذاب الآخرة خير، وعذاب الآخرة أشد وأبقى، أشد وأبقى. وفي في عقل المؤمنين والآخرة خير وأبقى في عقل المؤمنين. نعيم الآخرة خير وأبقى في عقل المؤمنين. عذاب الآخرة أشد وأبقى في عقل المؤمنين. وقد قال الطبراني وساق الإسناد إلى حذيفة بن أسيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي أمتي البارحة لدى هذه الحجرة أولها وآخرها. مسألة العرض يعني على النبي عليه الصلاة والسلام، الله تعالى أعلم بكيفياته، لكن ورد هذا المعنى في عدة أحاديث، حديث صلاة الكسوف لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة الكسوف، فعرضت عليه الجنة والنار، قال: في عرض هذا الجدار، أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى جدار القبلة، يعني عرضت عليه الجنة يعني في عرض هذا الجدار. فتقدم فرأى عنقودا من العنب متدليا، يعني كاد أن يقطفه بيده، وعرضت عليه النار فتقهقر النبي عليه الصلاة والسلام، رجع القهقرة. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الكسوف، صلى صلاة طويلة يعني قرأ سورة البقرة، بينما كان يصلي رأوه تقدم عليه الصلاة والسلام لأنه ثم رأوه بعد ذلك رجع القهقرة. فسألوه عن ذلك قال: عرضت علي الجنة والنار في عرض هذا الجدار. يعني الشبع الحديث يقولون يعني صبرت له عليه الصلاة والسلام، يعني كأنه مصور أمامه معروفة كده. سبحان الله الآن يعني طبعا في ذلك الوقت يعني هو يعتبر إيمان بالغيب، يعني الله تعالى أعلم بالكيفية يعني، لكن الآن يعني فيما جعله الله تعالى للناس يعني من وسائل النقل وتصوير الأشياء يعني في الشاشات والعرض على الجدر وهكذا، يعني يقرب يعني فهم المعنى، لكن بالتأكيد يعني هذا اللي هو في مقدور البشر يعني الذي يعمله البشر، يعني فكيف يعني هذا النقل الذي من عند الله سبحانه وتعالى تصوير الجنة والنار لكذا عليه الصلاة والسلام في عرض الجدار. وهنا في هذا الحديث في الحجرة التي كان فيها النبي عليه الصلاة والسلام، فرأى أمته كلها في هذه الحجرة كيف يعلمها الله سبحانه وتعالى، صورت له أولها وآخرها، يعني عرضت عليه أمته أولها وآخرها من أولهم إلى آخرهم. فقال رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرض عليك من خلق، عرض عليك من خلق، فكيف من لم يخلق؟ رجل يعني المقاييس ذلك الوقت يقول: طيب اللي خلقوا عرضوا عليك، طيب كيف الذين لم يخلقوا بعد كيف عرضوا عليك؟ فقال: صوروا لي في الطين، قال: صوروا لي في الطين حتى إني لأعرف بالإنسان منهم من أحدكم بصاحبه، حتى إني لأعرف بالإنسان من أحدكم بصاحبه. النبي عليه الصلاة والسلام صوروا له الذين سيخلقون معه، صوروا للنبي عليه الصلاة والسلام ورآه وهو يعرفهم عليه الصلاة والسلام. وكما سيحصل يعني يوم القيامة أن النبي عليه الصلاة والسلام يعرف أمته، وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يعني كيف تعرف أمتك من بين الناس؟ قال: رأيتم لو أن رجلا له خيل دهن في خيل بهن، الذي له خيل بيضاء وسط خيل سوداء أو خيل سوداء وسط خيل بيضاء، لا يعرف الذي له إبل يعني بيضاء وسط إبل سوداء، لا يعرف إبله؟ قالوا: قال: فإن أمتي يدعون يوم القيامة غربا محجبين من أثاري السجود، يعني في جبينهم وفي أيديهم وأرجلهم، الغربة اللي هي بياض يكون في جبين الخيل، يبدو في الحديث الآخر: قريتم لو أن أحدكم له خيل غر محجلة، لكن يعرف خيل أو لو وعلى هذا خيل غر محجلة وسط خيل ليست يعني ليست بها غرة ولا يعفي يستطيع يعرف أي خيل. قال: فإن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثار الوضوء، من أثار الوضوء. الغرة هي بياض يكون في جبين الفرس، والتحجيل بياض يكون في قوائم الفرس، بعض الفرس يكون مثل السواد من لون أبيض مخالف للون الفرس، يعني يكون لونه أسود أو أحمر أو طيب بني أو كده، ولكن فيه حلقة بيضاء في قوائمه فهذا هو التحديد، والذي فيه البياض في جبينه فهذا هو المر. فأمة النبي عليه الصلاة والسلام دعونا غرة محجلين من أثار أمته. تتمة الحديث: فمن استطاع منكم أن يطيل غربته وتحجيله فليفعل. بعض الفقهاء يقول هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، بعضهم يقول هذا من كلام أبي هريرة رضي الله عنه راوي الحديث، هذا مدرج يعني أبو هريرة رضي الله عنه بعض ما روى الحديث قال هو من عنده، يعني يقول فمن استطاع منكم أن يطيل غربته وتحجيله فليفعل، لكن قد يكون هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فكان أبو هريرة رضي الله عنه إذا توضأ يغسل يده إلى المرفق ثم يشرع في العضد، يعني يغسل المرفق يغسل إلى نصف العضد ربما زاد على ذلك، وإذا غسل رجليه إلى الكعبين يشرع في الساق أن يطول يزيد شوية في الغسل. فكان أبو هريرة رضي الله عنه تفسيره لهذا الحديث يعني يرى انه كلما زاد في غسل اليدين والرجلين يكون هذا زياده في غرته وتحجيله يوم القيامه. قال وقوله سبحانه وتعالى: ولكل امه رسول فاذا جاء رسولهم. قال مجاهد: يعني يوم القيامة. فإذا جاء رسولهم يعني إذا جاء رسولهم يوم القيامة. قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم يوم القيامة قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. كما قال تعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. هذه الآيات في سورة الزمر تفسير للآيات التي معنا في سورة موسى: وجيء بالنبيين والشهداء. لا رأي عندما يقع يوم القيامة. قال: فكل أمة تعرض على الله بحضرة رسولها وكتاب أعمالها من خير وشر موضوع شاهد عليه وحفظته من الملائكة شهود أيضا أمة بعد أمة. يمكن تفسير وجيء للنبيين والشهداء، يعني الشهداء هنا تشمل تشمل الملائكة الحفظة الذين كانوا يكتبون الأعمال، وتشمل أيضا شهادة الكتب، يعني الكتب التي كتبت فيها الأعمال أيضا تأتي. وهذه الأمة الشريفة وإن كانت آخر الأمم في الخلق إلا أنها أول الأمم يوم القيامة يفصل بينهم ويقضى لهم، كما جاء في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق. من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تكريم الأمة يعني تكريم لنبيها، فمن خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم آخر الأمم زمانا وأسبق الأمم هي حسابا، أول أمة يخبر لها وتحاسب لها. فأمته عليه الصلاة والسلام إنما حازت قصد السبق لشرف رسولها صلوات الله وسلامه ثم يقول سبحانه وتعالى: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا بما كنتم تكسبون. قال يقول تعالى مخبرا عن كفر هؤلاء المشركين في استعجالهم العذاب وسؤالهم عن وقته قبل التعيين مما لا فائده فيه لهم، كما قال تعالى يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين امنوا مشفقون منها ويعلمون انها الحق، اي كائنه لا محاله وواقعه وان لم يعلموا وقتها العين. يعني دائما كان المشركون يستعجلون البعث ويستعجلون يوم القيامه ويقولون متى هو ويقولون النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا ينكرون البعث، يقولون أنت تذكر أن الأموات سيبعثون وسيحاسبون ومتى يبعثون، لكن يستعجلون الحساب. فقال تعالى يستعجل بها يعني الساعة الذين لا يؤمنون، استعجال الساعة واستعجال أيضا للعذاب، لأن هؤلاء المشركون يعذبون يوم القيامة فهم يستعجلون العذاب قبل وقوعه. وكذلك يعني ما توعد الله تعالى به الكافرين من الانتقام والعذاب والبأس وكذا، يقولون متى هذا العذاب؟ هم قد كفروا وحاربوا النبي عليه الصلاه والسلام، لماذا لم يحل بهم العذاب؟ يستعجلون بالعذاب. قال لهذا ارشد رسوله صلى الله عليه وسلم الى جوابهم فقال قل لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله، أي لا أقول إلا ما علمني ولا أقدر على شيء مما استأثر به إلا أن يطلعني عليه فأنا عبده ورسوله إليكم، وقد أخبرتكم بمجيء الساعة وأنها كائنة ولم يطلعني على وقتها، لكل أمة أجل، أي لكل قرن مدة من العمر المقدرة، فإذا انقضى أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يعني إذا جاء الأجل لا يتقدم ساعة عن أجله ولا يتأخر ساعة عن أجله، يعني كل إنسان قدر له لحظة موته لا يتقدم عنها ولا يتأخر عنها، كما قال تعالى ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. ثم أخبرهم أن عذاب الله سيأتيهم بغتة، فقال قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا، أي ليلا أو نهارا، ماذا يستعجل منه المجرمون؟ أثم إذا ما وقع آمنتم به، يعني أنه إذا جاءهم العذاب قالوا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنا، يعني هذا الذي سيقولونه عندما يموتون ويأتيهم العذاب، لأن الإنسان إذا مات قامت قيامته، يعني هناك ساعة أو قيامة عامة لجميع الخلق وهي التي تكون يعني عند النفخ في الصور، وهناك ساعة لكل إنسان وهي منذ هي أن تأتيه الملائكة لقبض روحه، إما ملائكة الرحمة كان من المؤمنين أو ملائكة العذاب كان من الكافرين أو أهل العذاب. فإذا مات الإنسان قامت قيامته وبدأ حسابه وجزاؤه. وقال تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله الذي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد، أي يوم القيامة يقال لهم هذا تبكيتا وتقريعا، كقوله تعالى يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يعني يدفعون إليها دفعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يعني الصبر لا يخفف، لو صبروا لا يخفف ذلك عنهم من العذاب. شيء. أصلا لا يستطيعون الصبر على هذه المعاديات، لكن حتى لو صبروا لن يخفف ذلك عن المعادي. يعني بلاء الدنيا الإنسان صبر يخف عليه البلاء ويكون أكثر تحمل له، لكن عذاب الآخرة هو الذي لا ينفع فيه الصبر ولا يخفف الصبر. ثم يقول سبحانه وتعالى، نختم إن شاء الله بهذه الآية، ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين، ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. يقول تعالى ويستخبرونك أحق، يستنبئونك أن ويستخبرونك أحق هو المعاد والقيامة من الأجداث عن القبور بعد صرورة الأجسام ترابا، يستفهمون يعني ويسألون النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحق البعث والقيامة، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. أي إي وربي هذا قسم يعني أقسم لهم يعني يا محمد عليه الصلاة والسلام احلف لهم وقل لهم إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين، أي ليس صيرورتكم ترابا بمعجز لله عن إعادتكم كما بدأكم من العالم. الله تعالى لا يعجز عن إعادتكم وخلقكم فيه مرة أخرى يوم القيامة. فإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال وهذه الآية ليس لها نظير في القرآن إلا آيتان أخرى، يعني لم يأمر الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام أن يحلف إلا في ثلاث آيات. يعني ما أمر الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام أن يقسم بالله إلا في ثلاث آيات في القرآن كله. هذه واحدة التي معنا، ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق، قل يعني قل لهم يا محمد عليه الصلاة والسلام إي وربي إنه لحق. هذه واحدة. إلا آيتان أخريات يأمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقسم به على من أنكر المعاد في سورة سبأ، وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم، احلف لهم قل لهم بلى وربي لتأتينكم. وفي التغابن في سورة التغابن زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. أمر الله تعالى في ثلاث آيات أن يحلف بالله تعالى أنهم سيبعثون وأن يوم القيامة ثم أخبر تعالى أنه إذا قامت القيامة يود الكافر لو افتدى من عذاب الله بملء الأرض ذهبا. قال إيه ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به، لو كانت تملك جميع ما في الأرض أو كما قلت في بعض الآيات الأخرى ملء الأرض ذهبا لافتدت به، يعني دفعته مقابل النجاة من العذاب. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط، أي بالحق وهم لا يظلمون، يعني وندموا لكن لا ينفع الندم في ذلك الوقت. ممكن ناخذ هذه الآية أيضا. ثم يقول سبحانه وتعالى ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. يخبر تعالى أنه مالك السماوات والأرض وأن وعده حق كافٍ لا محالة وأنه يحيي ويميت وإليه مرجعهم وأنه القادر على ذلك العليم بما تفرق من الأجسام وتمزق في سائر أقطار الأرض واللحاء والقفار، يعني ذرات بدن الإنسان بعد موته مهما تفرقت في البحار وأقطار الأرض فإن الله سبحانه وتعالى يجمع هذه الذرات من أماكنها بقدرته سبحانه وتعالى ويعيد إنشاءه مرة أخرى. نتوقف هنا إن شاء الله ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم.